جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول السائل: هل يسأل الأنبياء وغير المكلفين في القبر؟
لا أدري، الأنبياء يعني كما هو معلوم هم الذين يسألوا عنهم في القبور، أقول يسألوا عنهم في القبور.
وغير المكلفين المجنون والصغير الذي لم يبلغ؟
الله أعلم.
هل يختلف الملكان اللذان يأتيان المسلم عن الملكين اللذين يأتيان الكافر؟
الله أعلم.
ما الحكمة من كون الذي يقبض روح الكافر أو يكون مع الكافر في قبره كونه أعمى أبكم؟
لأنها قالوا أنه يعني حتى يعني ما يكون فيه رحمة يعني له، لأنه إذا كان يعني يرى ويعني أو يسمع يعني شيء يعني قد يكون فيه شيء من الرحمة، ولكنه إذا كان كذلك لا يرى ولا يسمع فإنه يعني يحصل منه العذاب وليس فيه مجال للرحمة.
نجد أن في بعض الكتب أن عذاب القبر يستمر 40 ليلة، هل يصح هذا؟
والله ما نعلم أي شيء يدل على هذا، لأن هذه أمور غيبية ما يجوز الكلام فيها إلا بدليل.
عندنا في البلاد إذا مات أحد بعد دفنه يقوم أحد العلماء ويدعو له والباقون يؤمنون، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟
الطريقة الصحيحة أن كل واحد يدعو للميت بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي واحد وأن يدعو الناس يؤمنون، ولا يعني كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو بنفسه ويسأل بنفسه ويشفع بنفسه دون أن يكون واحد يعني يدعو الناس يؤمنون، لأن هذا ذاك هو الذي ورد، وأما هذا لم يرد.
وكذلك في بعض البلاد بعد أن يدعو له يقول له يخاطبه: يا فلان إذا سئلت عن كذا فأجب بكذا.
هذا أقول هذا شيء مع كونه يعني غير صحيح لا فائدة من ورائه، لأن ما هي بالقضية أنها تتنبني على التلقين وأنه قال اعمل كذا ولا تعمل كذا، هذا شيء انتهى. الجواب بتثبيت الله عز وجل وإضلال الله عز وجل.
ما قولكم فيما يروى عمن كشف له عن بعض عذاب القبر، كمن رأى قبرا يعذب صاحبه بعذاب معين، ومثل هذا موجود في كتب ابن القيم وغيره؟
إذا صح ذلك وثبت ذلك نعم يمكن أن يعني شيء موجود يمكن يطلع عليه، لكن ما كل أخبار تذكر يصدق بها، بل أحيانا يأتي أخبار ليس لها أساس.
استدل بعض أهل العلم بحديث فتنة القبر هذا وعدم إجابته على أنه لا يجوز التقليد في الأمور العقدية، والشاهد من قوله: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هل هذا صحيح؟
هذا كما هو هذا مقلد في الشر، أقول هذا ما قلد إلا في الشر، قال سمع الناس يقولون شيئا فقاله، يعني فيما يتعلق بالكفر، إن وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مقتدون هذه الطريقة التي كانوا عليها.
من كان مستحقا للعذاب في القبر لكنه دفن في جنة البقيع فهل يسلم لبركة المكان؟
جاء عن أحد الصحابة أظنه سلمان أنه قال أن البلاد لا تقدس أهلها وإنما يقدس الإنسان عمله، فالإنسان لو دفن فيه شخص كافر أو منافق فهل ينفعه كون دفن في البقيع؟ ما ينفع، أقول ما ينفع، وإنما الذي ينفع الإنسان عمله الصالح، إيمانه وعمله الصالح. والإنسان المهم في الأمر أن الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يلقاه، وسواء دفن في البقيع أو في غير البقيع، هذا هو الذي ينفع الإنسان. وأما مجرد يعني كون الإنسان يبتعد عن الله ثم يقول أن البقيع يعني يشفع له، هذه أماني، أقول هذه أماني كاذبة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان.
جنة البقيع،
كلمة جنة البقيع هذه من تعبير بعض العوام، يعني بعض عوام العجم اللي يقولون هذا جنة البقيع. البقيع البقيع وغير البقيع في جنة هنا يعذب من يعذب وينعم من ينعم.
هل الصدقة عن الميت تؤثر في تخفيف العذاب عنه في قبره مثلا؟
يرجى, لأن ابن قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة, اتقوا النار ولو بشق ثمرة.
إن في بلادنا يوجد بعض الأماكن التي تقع في ساحل البحر, فإذا حفروا قبرا وجدوا الماء قريبا جدا فلجأوا إلى إدخال الميت في صندوق ثم يضعونه في قبره, فما الحكم؟
الذي ينبغي أن يدفن في مكان يعني ليس قريبا من البحر, يعني إذا كان القرب من البحر هو الذي يحصل بسببه ذلك فإنه يدفن في مكان بعيد عنه. وإذا كان أنها ما حصل من الأرض كلها ما فيها إلا هذه الطريقة, ولا يمكن وضع الميت إلا بأن يضع في شيء يحفظه من أن يعني يتمزق وأن يعني لا بأس بذلك إذا كان الأمر يقتضي هذا, وأن أنه يعني يكون مثل 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 وضع يعني في ماء أو في كذا, لا شك أنه يعني ما يمكن أن يدفن بهذه الطريقة, ولا يمكن يصير له قبر, ولا يمكن يصير له قبر. لكن إذا كان هناك أراضي يمكن استعمالها وهي لا تكون بهذه الطريقة فإنها الأخذ بها والدفن بها هو المطلوب, وإن كان لا يمكن إلا أن يوضع في شيء يوضع في شيء.
جاء عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إن الشمس تمثل له عند الغروب للمسؤول في قبره, فيقول للملكين دعوني أصلي فيقولان ستفعل, فما المراد بالصلاة هنا؟
الله تعالى أعلم. لكن الصلاة يعني تكون بمعنى الصلاة مثل ما جاء في الحديث عن موسى أنه كان يصلي في قبره كما ثبت في الصحيح كان يصلي في قبره, يعني فإذا كان ثبت فيمكن يكون هذا من هذا القبيل.
هل لليلتنا هذه ولغد من هذا الشهر فضائل وخصائص؟
هذه الليلة التي هي ليلة نصف من شعبان لم يرد فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإنسان عليه أن يكون دائما وأبدا على صلة بالله, وأن يكون يعبد الله عز وجل, وأن لا يخص شيئا من الليالي والأيام إلا وفقا للدليل. وإذا لم يأتي دليل ويأتي بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على تخصيص بعض الليالي وبعض الأيام فإن الإنسان يتقيد بما جاءت النصوص فلا يحدث شيئا ولا يعمل شيئا لم تأتي به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان يعني شيء. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة اجتمعت على أربع رسائل, منها رسالة يعني الاحتفال بالنصف من شعبان, واحدة الاحتفال بالإسراء والمعراج, والاحتفال بالولد النبوي, ورؤية خادم الحجرة المكذوب الرؤية المكذوبة التي تروج بين حين وآخر وهي مشتملة على الباطل وعلى كذب. فهذه الرسائل الأربع طبعت تحت عنوان التحذير من البدع, وهي أربع رسائل, ومنها ليلة النصف من شعبان, وأنه لم يثبت فيها سنة عن رسول الله عليه وسلم, والإنسان عليه أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا. الشيء الذي ورد يأخذ به والذي لم يرد يمسك عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذه فائدة أتى بها علي رضا بن عبد الله, يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه لم يرد نص في ذكر أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور, وقد بحثت فيما بين يدي من المصادر فوقفت على ما يلي. أولا, روي في حديث الصور الطويل تسمية الذي ينفخ في الصور بأنه إسرافيل. ثانيا, روى الطبراني في الأوسط تسميته أيضا بإسرافيل, وقال الهيثمي إسناده حسن. ثالثا, في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حبان
ابن حيان
رويت آثار عن بعض السلف بأنه إسرافيل. رابعا, قال الطبري في تفسيره تظاهرت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إسرافيل.
أقول قال بعضهم ابن كثير في التفسير قال وفي الصحيح أو عزاه إلى الصحيح في تفسير سورة الأنعام ويومها وخصوري عن الغيب والشهادة والحكيم الخبير عند تفسير هذا ذكر أنه في الصحيح ولا نعلم وجوده في الصحيح, لكن وأما حديث الصور فطبعا معلوم حكمه ويعني وأن فيه كلام. وأما قضية هذا الذي ذكر عند الطبراني الأوسط نحتاج إلى معرفة مكانه منه حتى يعرف يعني هل هو ثابت أو غير ثابت. أنا لا أعلم عن شيء فيما يتعلق به إسرافيل بأنه, ولكنه معروف مشهور عند الناس ومشهور في كتب أهل العلم أنه إسرافيل. وأيضا كما قلت في التعليل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية لجبريل وميكائيل وإسرافيل, يعني بعض أهل العلم قال بأنهم موكلون بأنواع الحياة الثلاث, أنواع الثلاثة الحياة, وإسرافيل موكلون بنفخ الصور, ولكن الشأن في الحديث الذي يثبت في ذلك. فإذا المهم في الأمر هذا الذي ذكر عن المعجم الأوسط نحتاج إلى معرفته.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر, وذكر أحاديث منها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء, وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية, وهذا لفظ هناد, عن الأعمش عن المنهال عن زازان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار, فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير, وفي يده عود ينكت به في الأرض, فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين, حين يقال له: يا هذا, من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا, الآية. ثم اتفقا قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي, فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر, فذكر موته. قال: وتعاد روحه في جسده, ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها, لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها, لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل, ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها, لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب, فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد, لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين, فيصير ترابا. قال: ثم تعاد فيه الروح.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ما بعد. فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب, وهو باب المسألة في القبر وعذاب القبر. وهذا ومن هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود في هذا الباب حديث البراء بن عازب الطويل هذا, وفيه, وقد سبق البدء به في الدرس الماضي, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جنازة من رجل من الأنصار, وأنه لم يلحد للقبر, وأنهم في انتظار الانتهاء من حفر لحده, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله, وكان معه عود ينكت به في الأرض, فعل المهموم المغموم الذي فيه التأثر. ثم إنه رفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر, يعني أن القبر أن فيه عذاب, وأن أصحاب القبور من كان منهم مستحق للعذاب فإنه يعذبه في قبره. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره, وأنه ينصرف عنه أصحابه بعدما يدفنونه, وأنه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه, ويسمع قرع نعالهم في تلك الحال التي أجلس فيها ليسأل. ولهذا جاء في الحديث أنه عندما يدفن ويخلص من دفنه يعني يدعى له ويقال ويطلب له التثبيت، اللهم ثبته عند السؤال، لأنه في هذه الحال يسأل، فيسأل الله عز وجل له في الحال أن يثبته الله عز وجل عند ذلك السؤال الذي يحصل له. وأن المؤمن إذا سئل فإنه يجيب بالجواب السديد والجواب الحسن، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب بالجواب السديد، لأن الله تعالى وفقه وسدده وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو التثبيت في الدار الآخرة، أي عند السؤال، عندما سئل فإنه يثبت ويوفق للجواب السديد الذي هو بيان أن الإخبار بأن ربه الله أو الشهادة بأن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه. وهذه هي الموضوعات أو الأشياء التي يسأل عنها في القبر، وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، فإنه خاص بأسئلة عذاب القبر، لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله عليه في الرسالة القيمة التي لا يستغني عنها أحد لا عامي ولا طالب علم، مشتملة على هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وعندما يسأل هذه الأسئلة ويجيب بتلك الأجوبة السديدة، فإنه يفتح له باب إلى فيقال له كيف عرفت ذلك أو كيف هذا الجواب بنيته على ماذا، فيقول أنه قرأ كتاب الله وعرف ما فيه وأنه صدق بما فيه وعمل بما فيه، فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره. وهذا كله من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان وأن ذلك حق، ويأتيه من حرها وسمومها، أي من عذاب النار وحرها وسمومها، وهذا في دليل على أن عذاب النار يحصل لأصحاب القبور وأنه يصل إلى أصحاب القبور، وأن من كان مستحقا لعذاب القبر وصله عذاب القبر في حياته البرزخية. والعذاب يكون للروح وللجسد، ليس للروح وحدها ولا للجسد وحده، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والإساءة حصلت من الروح والجسد، فالعذاب يكون للروح والجسد، والجزاء والثواب يكون للروح والجسد، لأن الجسد بدون روح ما حصل منه عمل، والروح بدون الجسد ما حصل منها عمل، وإنما بمجموع الأمرين وباجتماع الشيئين الروح والجسد حصلت الأعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها للروح والجسد، وحصلت الأعمال السيئة من الروح والجسد التي يكون العقاب عليها لمجموع الروح والجسد. فيفتح له باب من النار وباب من الجنة، فيأتيه من نعيمها ومن روحها ونعيمها، ويمد له في قبره ويوسع له في قبره مد بصره، فيكون يعني في سعة. وهذا من أمور الغيب، لأن القبور يعني كما هو معلوم على حسب ما يشاهده الناس ويعينه الناس تختلف عما جاء في هذا، ولكن أمور الغيب يجب التصديق بها سواء عرفت الكون والحقيقة أو لم تعرف، ومعلوم أن هذه لا تعرف، لكن الإنسان ما يجعل إيمانه وتصديقه مبيا على مشاهدة ومعاينة، يقول إن رأيت شيئا صدقت به وإن لم أرى شيئا لا أصدق به، هذا لا يجوز، لأن المؤمن من شأنه أن يكون مصدقا بكل ما جاء الخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أدركه عقله أو لم يدركه عقله. والإسلام لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه العقول، ولكن لا يأتي بشيء مستحيل تحيله العقول، فإن تلك أمور يعني خفية وأمور واقعة وحاصلة، والناس لا يشاهدونها ولا يعينونها. ولو فتح الإنسان القبر ما رأى نعيما ولا رأى جنة ولا رأى روحا ويعني نعيما يعني يأتي من الجنة، ولكن لا ينفى ذلك لأن الخبر جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التصديق به. وقد وجد يعني ما يوضح ذلك في الحياة الدنيا، وهي أن الجسد يعني يتنعم والروح تتنعم في الحياة الدنيا، يعني وكذلك يحصل للروح أنها تتعذب والجسد يتعذب في الحياة الدنيا، ويكون الأشخاص متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم، فيكون الشخصان في مكان واحد يعني نائمين، ثم يحصل لهذا في نومه نعيم وراحة وأنس وسرور، والآخر اللي بجواره يحصل له عذاب في نومه، ويحصل له حزن وخوف وذعر، ويعني يكون في عذاب، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، ما حصل له شيء من نعيم هذا ولا علم بشيء من نعيم هذا، وهذا ما علم بشيء من عذاب هذا، والناس الذين يكون حوله وهم مستيقظون أيضا لا يدركون الشيء الذي قد حصل له. ويقوم الإنسان من نومه إذا كان رأى أنه في نعيم وأنه في لذة وفي سرور وفي متع وفي أنس ومسرة، يقوم من نومه فرحا مسرورا، بل قد يقوم ولعابه يسير من ذلك الذي حصل له في نومه. وعلى عكس من ذلك آخر يكون معه في نفس المكان فيقوم من نومه مذعورا لأنه رأى الحيات تلاحقه والوحوش يعني تتابعه أو تنهشه ويتعلم، وقد يحصل منه صوت يعني صياح، ومن حوله لا يدري عن الذي حصل له، ثم يقوم ريقه ناشف ليس مثل الأول لعابه يسير، وهذا في نعيم وهذا في عذاب، وهذا ما درى عن هذا. فهذه أمور مشاهدة في الحياة الدنيا تحصل للروح والجسد، يحصل للروح والجسد، والنوم أخو الموت، لأنه يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو عذاب. فهذا مثال يوضح ما يجري في القبور، والناس لا يكون كنهه وحقيقته في هذه الحياة الدنيا، لا يكون كنهه وحقيقته في هذه الحياة الدنيا. فإذا كل ما جاء به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن الله فإنه يجب التصديق به، ولا يتردد في أي خبر يثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أشكال بعده.
قال يفتح له فيها مد بصره.
نعم، ويفتح له فيها مد بصره، يعني قبره يوسع ويكون يعني مد بصره حيث ينتهي بصره يجد السعة. ومعلوم أن القبور بالنسبة لما يعقله الناس وما يدركه الناس متجاورة متلاصقة، لكن أمور الآخرة كما عرفنا أنها غيب، لهذا يعني يصل يفتح لباب إلى الجنة، وهذا يفتح لباب إلى النار، وهذا يوسع له قبره، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، والله على كل شيء قدير. والواجب التصديق، وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله. والغيب هو الذي ما غاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بشر، ما غاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بشر، هذا هو الغيب الذي مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس إيمانهم مبنيا على مشاهدة ومعاينة.
قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده، ويأتي
الروح تعاد إلى الجسد عند السؤال، ولها اتصال بالجسد وانفصال منه، لها اتصال وانفصال، فتتصل بالجسد وتنفصل عن الجسد، وتكون في على صورة طير كما جاء في الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة، على صورة طير نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير، في أجواف طير الخضر. وهذا يعني يدلنا على أن الروح تنعم وحدها، وأيضا تنعم متصلة بالجسد، والروح والعذاب والنعيم للروح والجسد كما عرفنا، والعذاب يكون للروح والجسد.
وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري،
فيقول ها ها لا أدري، يعني يسأل عنه ويقول ها ها لا أدري، يعني يخبر بأنه ما عنده جواب وأنه لا يدري ماذا يقول.
فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار،
يعني كذب لأنه بلغته الرسالة، بلغته الرسالة وبلغه العلم عن الرب والدين والنبي، ومع ذلك بقي على كفره فيكون كاذبا في كونه أنه لا يدري، بل كان عالما في الحياة الدنيا، ولكن الكبر والاستكبار والخذلان الذي حصل له لم يحصل معه أن آمن بالله عز وجل ودخل في الدين وشهد بالألوهية والنبوة، شهد بالألوهية لله عز وجل والنبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب فيما يقول. وإذا فقد وصله العلم وصله الخبر عن الله وعن الدين وعن النبي.
فافرشوه من النار وألبسوه من النار.
يفرشوه من النار يعني يتلف الفراش من النار، والفراش هو الذي يكون تحته، يفرش له فراش من النار يكون تحته، وألبسوه من النار يعني أنه يكون لباسا أيضا من النار.
وافتحوا له بابا إلى النار،
وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون معذبا فيها وهو في قبره، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب.
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه،
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهذا مقابل المؤمن الذي وسع له في قبره حتى صار مد بصره، حتى صار مد بصره، وهذا أفرش من الجنة وهذا أفرش من النار، وهذا ألبس من الجنة وهذا ألبس من النار، وهذا فتح له باب من الجنة وهذا فتح له باب من النار، وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد بصره، وهذا يكون يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله.
هذه مسألة الضغطة التي في القبر.
نعم، هذا جاء أنه لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، وهذه الذي يبدو أنها ليست عذاب، أقول ليست من قبيل العذاب، لأن المؤمن كما جاء في الحديث يعني يقال له هذا القول ويؤتى له بهذا النعيم ويفتح له في قبره حتى يكون مد بصره ويأتيه من روح الجنة ونعيمها، فالذي يبدو أن هذا أنها لا يقال أنه عذاب.
هذه الضغطة.
نعم الضغطة.
زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال
ثم أيضا هذا من تعذيبه أنه يضرب بهذه المرزبة التي هذا شأن الجبل لو ضربت به. نعم.
فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة خرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد خرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطيه غالي بادي ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهذا لفظ هناد عن الأعمش.
والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منهال.
عن منهال بن عمرو وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن البراء بن عازب.
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هناد بن السري.
مرة في الدرس الماضي السؤال عن السؤال في القبر هل هو لأهل الأمة أو لغيرها، وهل يعني أيضا يسأل الصبيان والمجانين وأنهم لا يسألون، فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال أن جميع المكلفين يسألون إلا الأنبياء ففيهم خلاف، إلا الأنبياء يعني ففيهم خلاف، وقال إن المجانين والصبيان كذلك يسألون، وذكر يعني بعض أهل العلم الذين قالوا بالسؤال والبعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون، البعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون، يعني ذكر الخلاف في المسألة بين أهل العلم.
فيه ترجيح ولا يظهر لكم شيء؟
والله ما يظهر لي شيء، بل ما يظهر لي شيء. لكن قوله المكلفين المكلفين يسألون هذا الذي يظهر أن كل المكلفين يسألون من هذه الأمة ومن غيرها من هذه الأمة ومن غيرها. قالوا إنما الخلاف إنما هو في الأنبياء, والأنبياء يعني كما هو معلوم يعني الواضح أنهم يعني هم الذين يسألوا عنهم وهم الذين جاءوا بالدين وما عرف الدين إلا من طريقهم, وهم أصحاب الدين الذين جاءوا به وبلغوه إلى الناس.
قال حدثنا